واللقيا وإليك.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. روحاني يقول إن إيران ستتراجع عن تقليص تعهداتها في الملف النووي إذا التزمت جميع الأطراف بتعهداتها. القوة الصاروخية اليمنية تستهدف شركة أرامكو السعودية في جدة فجر اليوم بصاروخ مجنح من طراز قدس 2. ورتل لقوات الاحتلال الأمريكية تعرض إلى هجوم من محافظة الديوانية في العراق. أسعدتم صباحا أعزائي الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة. بعث قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي رسالة إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، قدم فيها تعازيه في وفاة العالم الشيخ أحمد الزين رئيس مجلس أمناء هيئة علماء المسلمين في لبنان. وتوفي الشيخ أحمد الزين أمس الثلاثاء، حيث ودعته الجماهير اللبنانية اليوم في مأتم مهيب بمدينة صيدا، وهو كان رمزا من رموز الوحدة الإسلامية وداعما للمقاومة الإسلامية وناصرا للشعب الفلسطيني. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن العودة للاتفاق النووي لا يتحقق عبر البيانات وإطلاق الشعارات، مضيفا أنه إذا التزمت جميع الأطراف بتعهداتها في الاتفاق النووي فستفعل إيران ذلك أيضا. جاء ذلك في تصريحات لروحاني خلال اجتماع مجلس الوزراء، شدد فيها على ضرورة العمل على رفع الحظر، موضحا أن طهران لم تلمس أي خطوة جادة من واشنطن بهذا الخصوص. وطالب الرئيس الإيراني الحكومة الأمريكية بالاعتراف بأخطاء سياسات إدارة دونالد ترامب السابقة وتقديم تعويضات عن خسائر الشعب الإيراني خلال السنوات الماضية. وحول موقف طهران من التحركات الأوروبية فيما يخص الاتفاق النووي، تابعوا هذا التقرير.
تحذيرات من مشروع قرار قدمته الدول الأوروبية الثلاث المنضوية ضمن الاتفاق النووي إلى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعرب فيه عن قلقها البالغ من خفض إيران بعض التزاماتها ووقف العمل بالبروتوكول الإضافي، وتدعوها إلى الاستئناف الفوري لكل برامج التفتيش المنصوص عليها في الاتفاق النووي. التحذير جاء مع تأكيد طهران في الوقت ذاته التزامها بالدبلوماسية لحل التباين بشأن الاتفاق النووي. الرئيس الإيراني حسن روحاني وفي اجتماع للحكومة أكد أن العودة للاتفاق لا تتحقق عبر البيانات وإطلاق الشعارات، وأضاف أنه إذا التزمت جميع الأطراف بتعهداتها في الاتفاق فستعمل إيران ذلك أيضا، مشددا على أن طهران تنتظر الخطوات العملية لرفع الحظر للعودة عن تقليص التزاماتها النووية.
في مجال الحظر وهو موضوعنا الرئيس، لم نشهد بعد خطوة جادة من قبل هذه الإدارة. باعتقادي أن إلغاء الحظر والتنفيذ الكامل للاتفاق النووي ممكن لو توفرت الإرادة الجادة لدى أطراف الاتفاق النووي وأمريكا.
مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظ انتقد مجلس حكام الوكالة الدولية عدن إصدار قرار مناهض غير بناء وسيترك تأثيرات سلبية حيال الاتفاق النووي ونظرة إيران وتعاونها مع الوكالة الدولية، داعيا مجلس حكام الوكالة إلى تعديله قبل فوات الأوان. مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أوصى أعضاء مجلس حكام الوكالة بالامتناع عن إصدار قرار ضد إيران وإعطاء فرصة للدبلوماسية، وقال إن على المجلس عدم التسرع كي لا يتحمل مسؤولية أزمة دولية. وأكدت إيران أنها تعتبر الاتفاق النووي قائما وأفضل اتفاق ممكن وأعربت عن استعدادها متى ما تم إلغاء كامل الحظر ضد إيران، أن تعيد كافة الخطوات المتخذة وفق البند 36 من الاتفاق النووي.
قال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقشي إن السبيل الوحيد للدفع بعجلة الاتفاق النووي للأمام يكمن في رفع الحظر الأمريكي اللاقانوني. واعتبر عراقشي خلال الجولة الجديدة من مباحثاته السياسية مع الأمين العام للخارجية اليونانية ثيمستوكليس ديميريس أن عودة أمريكا دون قيد أو شرط للاتفاق النووي وإلغاء الحظر تماما بأنه يمثل شرطا أساسيا للتنفيذ التام لالتزامات إيران بالاتفاق، مؤكدا أن تقليص إيران لالتزاماتها النووية يتطابق مع محتوى الاتفاق النووي. وجاء ردا على عدم تنفيذ أمريكا وأوروبا لالتزاماتهما. أعلن مصدر أمني عراقي تعرض رتل دعم لوجستي لقوات الاحتلال الأمريكي لهجوم على الطريق الدولي السريع بمحافظة الديوانية. وقال المصدر إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور رتل شاحنات محملة بمواد لوجستية للتحالف الأمريكي على طريق الديوانية السريع، مخلفا أضرارا مادية بإحدى الشاحنات دون وقوع إصابات بشرية. وكانت قاعدة عين الأسد الأمريكية بالأنبار غربي العراق تعرضت صباح أمس إلى هجوم بعدد من الصواريخ، وأدى إلى قصف وإشعال النيران في بعض مواقع القاعدة خصوصا في جانبها الجنوبي. واعترف الأمريكيون بمقتل أمريكي قالوا أنه متعاقد دون يتسنى معرفة التفاصيل المتعلقة بحجم الإصابات أو الأضرار المحتملة. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد من التفاصيل.
قادة خلية الإعلام الأمني العراقية بشن 10 ضربات جوية بطائرات F-16 وعملية تمشيط واسعة النطاق بين محافظتي صلاح الدين وكركوك أسفرت عن قتل عدد من الإرهابيين وتدمير مجموعة من الأوكار، فيما كشفت هيئة الحشد الشعبي أن قواتها طهرت قرى سهيل والزاجي والبصالح ضمن عمليات ثأر الشهداء جنوبي غرب كركوك، فيما عثرت على مظافر داعش ودراجتين ناريتين مفخختين قرب قرية أبو فشجة جنوب غرب كركوك وعبوة ناسفة أثناء عملية التطهير. إلى ذلك اشتبكت الاستخبارات العسكرية مع أحد تجار السلاح المخدرات ومتخصص بسرقة الدراجات النارية وألقت القبض عليه في منطقة الحسينية شمال بغداد. على صعيد آخر، اعتبر العراقيون القصف الأخير لقاعدة عين الأسد صباح اليوم تطورا نوعيا، حيث قصفت القاعدة من مسافة قريبة لا تزيد عن 8 كيلومترات وبصواريخ غراد. فيما قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن قصف قاعدة عين الأسد تقف وراءه جماعات لا تنتمي إلى العراق وتريد الأضرار بتقدم البلاد، ولم يكشف رئيس الوزراء جنسية هذه الجماعات، فيما يأتي الهجوم بعد أقل من أسبوع من قصف مقرات للحشد الشعبي عند الحدود العراقية السورية من قبل طائرات أمريكية. ويعتبر القصف بهذه الطريقة وهذا التوقيت تطورا أمنيا مهما من حيث الكم والكيف، فاستخدام صواريخ غراد لم يتم من قبل، كما أن الصواريخ انطلقت من منطقة بيادر التي تبعد عن قاعدة عين الأسد 8 كيلومترات. ووقع الهجوم في ظل استنفار أمني أمريكي في كل القواعد الأمريكية، وفشل الاستنفار في صد الهجمات يعتبر فضيحة أمنية كبيرة مع وجود الرادارات ومنظومات الدفاع الأمريكية في قاعدة عين الأسد. ونشرت وسائل الإعلام العراقية صور العجلة التي انطلقت منها الصواريخ واستهدفت قاعدة عين الأسد التي تضم إضافة لقسمها العراقي قاعدة مهمة للقوات الأمريكية غرب العراق. إلى ذلك انفجرت عبوة ناسفة على ركل شاحنات محملة بمواد لوجستية للتحالف الدولي على طريق الديوانية السريع في محافظة الديوانية جنوب العراق. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
أعلن البيت الأبيض أنه لا يزال يقيم آثار الهجوم الصاروخي الأخير في العراق، في إشارة إلى القصف الذي تعرضت له قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية وعراقية وأخرى تابعة للتحالف الأمريكي. وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الإدارة الأمريكية ستتحرك مرة أخرى إذا خلص التقييم إلى ضرورة الاستجابة للهجوم الصاروخي. وفي وقت سابق من أمس الأربعاء سقطت 10 صواريخ على قاعدة عين الأسد التي توجد فيها القوات الأمريكية، ليكون القصف الثاني على قاعدة تستضيف قوات أمريكية خلال أقل من شهر بعد قصف أربيل. أكد المتحدث أو متحدث القوات المسلحة العميد يحيى السريع أن القوة الصاروخية اليمنية استهدفت شركة أرامكو السعودية بصاروخ مجنح من طراز قدس 2. كما أشار العميد السريع إلى أن سلاح الجو المسير تمكن من استهداف هدف هام في قاعدة الملك خالد بخميس مشيط بطائرة نوع قاصف K2، مؤكدا أن الإصابات كانت دقيقة. وأوضح سريع أن الاستهدافات تأتي رد على تصعيد الأعداء واستمرار الحصار والعدوان على بلدنا العزيز. وقد واصل العدوان السعودي الأمريكي خلال 24 ساعة الماضية شن غاراته وقصفه على المناطق السكنية في صعدة وصنعاء ومأرب الحديدة وفي الجبلية وحيس وعسير، مخلفا شهيدا وإصابات في صفوف المواطنين وأضرارا مادية في الممتلكات، ومستمرا في خرق وقف إطلاق النار بالحديدة. شهدت عدة مناطق بلبنان احتجاجات وقطعا للطرقات، ندد المشاركون فيها بتردي الأوضاع الاقتصادية واستمرار انهيار سعر الصرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار. وشملت الاحتجاجات مدن بعلبك ومرجعيون وصيدة إضافة إلى العاصمة بيروت. ويشار إلى أن العملة اللبنانية هبطت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق أمس لتلامس للمرة الأولى حاجز 10,000 ليرة مقابل الدولار الواحد. وحول عودة الاحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية في لبنان نستمع للتقرير التالي.
شهدت العديد من المناطق اللبنانية قطعا للطرقات واحتجاجات شعبية على تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار سعر العملة الوطنية، ما انعكس ارتفاعا كبيرا في الأسعار وخاصة السلع الغذائية في وقت بقيت مساعي تشكيل الحكومة تراوح مكانها وسط تباعد بين الرئاستين الأولى والثالثة وقرع المسؤولين جرس الإنذار حول تداعيات المشهد المأزوم.
كل هذه الأزمات لا تعطي أي مبرر للمسؤولين عن تشكيل الحكومة من التأخر في تشكيلها، لأن النتائج المترتبة على عدم التشكيل بكل السلبيات المنتظرة هي أكبر بكثير من أي إيجابية سيحققها هذا الطرف أو ذاك.
الحل أصبح معروفا، هو بوجود حكومة للبدء بخطوات إنقاذية. هذه مسؤولية المعنيين من تشكيل الحكومة قبل غيرهم للإسراع اليوم قبل الغد بتشكيل حكومة إنقاذ، مهمتها الأساسية إنقاذ ما تبقى قبل الانهيار الشامل.
الأوساط المتابعة رأت في غياب المعالجة وتفاقم الأزمات على اختلافها ما من شأنه الدفع بالبلد نحو الفوضى الاجتماعية.
ما حصل بالأمس كل الإجراءات التي اتخذها مصرف لبنان وعمل جمعية المصارف أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل كبير، وهو يخدم ويتقاطع مع مواضيع مرتبطة بتشكيل الحكومة والضغط، ويلتقي مع مصالح صندوق النقد الدولي من أجل الدخول إلى لبنان بأفضل شروط لمصلحة صندوق النقد الدولي.
بلغت سيل الزبا ولم تعد الأوضاع الاقتصادية تحتمل ترف الوقت لإيجاد معالجة سياسية تنقذ ما يمكن إنقاذه. فهل يؤدي حراك الشارع المعيشي إلى تحريك المياه الراكدة في تأليف الحكومة، أم أن أجندات الخارج لم تكتمل فصولها بعد تجاه لبنان؟
وأخيرا، قالت الشرطة الأمريكية أنها عززت الأمن في الكابيتول بسبب وجود معلومات استخباراتية تقول أن دعاة نظرية مؤامرة كيو أنون تعتقد أن الرئيس السابق دونالد ترامب سيعود إلى السلطة بتاريخ 4 مارس الذي يصادف اليوم. وذكرت وكالة إنفاذ القانون الفيدرالية في بيان أن الوكالة على علم بالمعلومات المقلقة المتعلقة بالرابع من مارس وتواصل العمل مع جميع شركائها. هذا ويعتبر أنصار نظرية مؤامرة كيو أنون أن الانتخابات الرئاسية سرقت من ترامب وأنه لا يترك منصبه في يوم التنصيب. كتاب النشر العناوين الرئيسية. روحاني يقول إن إيران ستتراجع عن تقليص تعهداتها في الملف النووي إذا التزمت جميع الأطراف بتعهداتها. القوة الصاروخية اليمنية تستهدف شركة أرامكو السعودية في جدة فجر اليوم بصاروخ مجنح من طراز قدس 2. ورتل لقوات الاحتلال الأمريكية تعرض إلى هجوم محافظة الديوانية في العراق. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وقتا طيبا نتمنى لحضراتكم مستمعين الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وكل المرحب بكم في هذه الجولة الأخرى بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله راجين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة مع ما أعددناه لكم في هذا الأسبوع.
أيها الإخوة والأخوات، من المعلوم أن العلم والمعرفة كانت لهما مكانة بارزة في المنظومة الفكرية لمفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله، وكان يعتبر طلب العلم فريضة إلهية، وفضلا عن تشجيع الآخرين على تحصيل العلم والمعرفة كان هو نفسه له اليد الطولة في مجال التعليم والتربية، وكان يبادر إلى التدريس في الحوزات العلمية بفضل تمتعه بمعرفة لا نظير لها في العلوم الدينية.
وقد كانت طبيعة الإمام وأسلوبه في التعليم والتدريس بين رجال الدين والطلاب تدور على ألسنة الخاص والعام من الناس، وكانت هذه الطبيعة تميزه عن الكثير من علماء الدين الآخرين. وقد كان النبوغ العلمي من خصوصيات الإمام الخميني رحمه الله في مجال التدريس والتعليم، فكان الإمام قد بلغ تمكنه من المواضيع العلمية في عنفوان شبابه حداً، بحيث كان يثير تعجب الجميع.
نعم مستمعين الأفاضل، وفي الوقت الذي لم يكن قد مر من عمره سوى 30 عاما كان قد طبع الكثير من مؤلفاته القيمة، وقد كتب الدكتور غلام رضا أعواني أحد كبار الفلاسفة الإيرانيين في هذا المجال قائلا:
كتب إمامنا معظم الكتب العرفانية عندما كان عمره يتراوح بين 23 و30 عاما، وهو ما يدل على نبوغه العلمي الكامل والمسلم به. وفي الحقيقة فإن مما يثير الإعجاب هو كيف ألف شاب بهذا العمر كتبا في مجال المواضيع العرفانية من مثل مذهب محي الدين ابن عربي. ونحن لا نشك في أن الإمام كان نابغة في مجال العلم بدليل أنه ألف هذه الكتب في عهد شبابه.
والملاحظات التي أشار إليها الإمام الخميني رحمة الله عليه في كتبه لم تكن تتناسب كثيرا في نظر القارئ مع عمره، وهو ما كان يؤدي إلى تعجب الآخرين بل استحسانهم. وينقل حجة الإسلام حسن الثقفي في هذا الصدد قائلا:
أعطاني الإمام أحد كتبه في مجال الحكمة والعرفان كي أقوم بتبييضه، وكان قد ألف هذا الكتاب عام 1350 هجري، أي حوالي 20 وحتى 25 من عمره. والحق إن حبي له قد ازداد حينما رأيت ذلك الكتاب، فالكتاب الذي كتبه وهو في سني الشباب لم يكن بمستطاع حكيم يبلغ من العمر 80 أو 90 عاما تأليفه، وهو يشتمل على ملاحظات دقيقة ولطيفة تثير تعجب القارئ. وعلى سبيل المثال فقد كان المؤلف فسر إحدى الروايات بشكل ما، ولكنه كان يضع الحركات على الرواية كلها ويدرسها، والمؤلف كان قد فسرها لصالح اتجاهه ونظرته، ولم يكن من المتصور أن يكون لها معنى آخر، ولكن الإمام كان قد أوضحها وفسرها ببيان جميل وفي بضعة أسطر قصيرة.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج روح الله سيرة ومسيرة من طهران. أيها الإخوة الأحبة، كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه متميزا عن الطلاب الآخرين من ناحية المواضيع العلمية وكذلك من الناحية الظاهرية والثياب المناسبة، ففي تلك الفترة كان الكثير من الطلاب يعتبرون الظاهر المرتب والمنظم وارتداء الملابس المناسبة والنظيفة عيبا للطلاب، لكن الإمام كان في غاية الترتيب والنظام خلافا لتلك التصورات الشائعة والسائدة، وكان يشارك في الصفوف بملابس مناسبة، وينقل حجة الإسلام صادقي طهراني بشأن خصوصية الإمام هذه قائلا:
أتذكر أن الإمام كان دون 30 حينما كان من مدرسي قم الذائعي الصيت، وكان يتميز عن الآخرين، وكان يشترك في النقاش مع المرحوم الشيخ محمد علي الخانساري الذي كان يفوق الإمام بالضعفين في عمره، وكذلك المرحوم السيد أحمد الزنجاني الذي كان معروفا بالفضل والتقوى.
أيها الإخوة والأخوات، كان الإمام الخميني رحمة الله عليه من التلاميذ المعروفين لآية الله الشاه أبادي، وهو ينقل لنا فيما يتعلق بحضور الإمام في حلقات أبيه التدريسية قائلا:
كان الإمام من بين كل المراجع الذين كانوا يحضرون حلقات أبي التدريسية في تلك الفترة باعتبارهم طلبة باحثين عن العلم، رغم أنه كان يبلغ من العمر 30 عاما، وكان أصغر سنا من الجميع. وأنا أتذكر جيدا من بين الذكريات المبهمة للطفولة أنه كان يحضر الحلقات التدريسية قبل كل الحاضرين، وكان يغادرها بعدهم. كما أتذكر أنه كان سيدا في غاية الأدب ونظيفا ومرتبا.
وكان ذكاء الإمام رحمه الله واستعداده في التعلم والمناقشة سببا في تميزه عن الكثير من الطلاب وعلماء الدين في عصره، وينقل حجة الإسلام علي أكبر مسعودي أن الإمام وبسبب تمتعه بالذكاء والموهبة الإلهية كان يتعلم المواضيع الدقيقة والمشكلة من حلقة الأستاذ، ولم يكن بحاجة إلى المطالعة والنقاش خارج الدرس. يقول في هذا المجال:
كان أحد أصدقاء الإمام وزملائه في الصف يقول: عندما جئت مع الإمام من خمين إلى أراك، فإن الأستاذ حينما كان يلقي محاضرته كان الإمام يفهمها ويستوعبها بمجرد أن يستمع إليها، ولم يكن يجد حاجة إلى مطالعتها أو النقاش حولها. وعندما كان الإمام يدخل حلقة التدريس في غد ذلك اليوم كان يعلم الدرس أفضل من كل الطلاب، لقد كان يتمتع إلى هذا الحد بالموهبة والذكاء والذاكرة القوية.
وقد أدت هذه المقدرة على تحصيل العلم إلى أن يكون الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على رأس العلماء والفضلاء في عهده، كما أشار حجة الإسلام السيد جعفر كريمي إلى تمكن الإمام من التدريس في النجف، ونقل حول هذا الموضوع قائلا:
عندما جاء الإمام إلى النجف كان البعض يتصور أن الإمام شخص لم يدرك سوى أساتذة إيران، ولذلك لا ينبغي أن يكون متبحرا كثيرا في العلم، ولكن عندما بدأ الإمام تدريسه رأوا أن المواضيع والأسس التي كان الإمام يطرحها للنقاش كانت في غاية القوة والدقة العلمية.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر والامتنان لحضراتكم على طيب متابعتكم، وكونوا بانتظارنا في الحلقة المقبلة بإذن الله سبحانه من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. في أمان الله.
في أمان الله.
أنت لنا يا سيدي حبل متين. رافع على جبل العلا علم الحسين علم الحسين نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج مشرعون بلا شرع. موضوع حلقة اليوم أمريكا وجنون العظمة، تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، الولايات المتحدة تكاد تكون الدولة الوحيدة التي تتحدث بشكل صريح عن الحقوق والقيم الدولية وتنتهكها بصلافة واستهتار وعدم استحياء. يبدو أن السياسات الأمريكية يجب أن تسفر عن توظيف المبادئ القانونية والقيم الإنسانية، لا أن تستغلها وتستثمرها لمصلحتها دون أن تعيرها أي اهتمام أو أي التزام. وهذا هو السبب في أن الحرب والعقوبات والانسحاب من الاتفاقيات والاغتيالات والهجوم الكيميائي والنووي كلها تمارسها أمريكا وتعطيها هوية. نعم، لقد تجاهلت الولايات المتحدة كل أنواع الحقوق والقوانين الدولية ضد دول العالم وحولتها إلى وسيلة عمل ضدها، وذلك خدمة لمصالحها وأهدافها العدوانية. وهذا الأمر أعزائي الكرام هو ما دفع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى التساؤل في مؤتمر الأمن الدولي الذي انعقد في جنيف مؤخرا بالقول: هل يأمل الغربيون فعلا بالتخلص من القيود التي يفرضها عليهم القانون الدولي؟ ولماذا لم تعد أمريكا تعيد القانون الدولي أي اهتمام؟ واستغرب أن تمارس أمريكا حق التصرف بالقانون بما ينسجم ومصالحها وعلى حساب مصالح الآخرين، وهو استغراب في مكانه ويستحق الدراسة والتأمل. لقد روجت واشنطن على مدى السنوات الأخيرة لمفهوم القطب الأوحد وضرورة تلاشي القانون الدولي ومنظمة الأمم المتحدة أمام جبروتها، وتصرفت بطريقتها الخاصة وضربت القانون الدولي عرض الحائط. وتأسيسا على ذلك هاجم بيل كلينتون يوغوسلافيا في انتهاك صارخ للقانون الدولي، ثم فعل جورج بوش الابن الشيء نفسه ضد العراق واقتفى أثرهما، باراك أوباما ضد ليبيا وسوريا. أما دونالد ترامب فلم يخفي يوما ريبته تجاه القوانين فوق الوطنية، وتماما حين يتحول المجتمع الدولي إلى فوضى يصبح فيها الإنسان ذئبا لأخيه الإنسان، وعندما يحرم هذا المجتمع من الحقوق سيتحول العالم برمته إلى ساحة قتال فيما لو تخلى عن القانون الدولي. لا نزال نتواصل مع حضراتكم أيها الأحبة في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مشرعون بلا شرعة، ونتناول فيه أمريكا وجنون العظمة. مستمعينا الكرام، الواقع المعاش يؤكد بشكل واضح بأن الأمريكيين يحاولون الحفاظ على حالة من الفوضى المسيطر عليها في هذا الفضاء الجيوسياسي الشاسع، ومنها منطقة غرب آسيا، على أمل استخدامها لاحقا لتبرير الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة من دون حدود زمنية والترويج لأجندتهم الخاصة. كما أن المملكة المتحدة أي بريطانيا أخذت هي الأخرى راحتها مع القانون الدولي حين قامت بتدخلات مماثلة في العراق وسوريا وليبيا وسوق الاتهامات الآخرين ودعم الإرهاب بطريقة وأخرى ومحاولة جمع أغلبية حولها في الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف طرد روسيا من مجلس الأمن. من الواضح أنه سيكون من الأسهل على الإنجلو ساكسونيين صياغة القانون من جانب واحد من دون الحاجة للأخذ بعين الاعتبار رأي مخالفيهم. لا تعتقد موسكو أن لندن اتخذت مثل هذه المبادرة من تلقاء نفسها، لأنها تعتبر أن واشنطن هي التي تقود حلبة الفوضى حتى الآن. لقد أدت عولمة القيم الإنجلو ساكسونية إلى نسيان فضيلة الشرف وتمجيد الربح، بحيث أصبحت تزن مقترحات أي دولة بمكيال التقدم الاقتصادي في بلدها. ومع ذلك شذت ثلاث دول في السنوات الأخيرة عن تلك القاعدة، وتم الاستماع إليها على أساس مقترحاتها وليس وفقا لتطور اقتصادها كإيران وفنزويلا والكرسي الرسولي في الفاتيكان. وهكذا قفز مصطلح الاتصالات كتسمية جديدة وحل مكان كلمة بروباغاندا في العلاقات الدولية. ومع ذلك حاولت الأمم المتحدة خلال السنوات الأولى من تأسيسها حظر بروباغاندا الحرب، لكنها تشهد اليوم مع انخراط بعض أعضاء مجلس الأمن الدائمين فيها في تغذية الحروب والمساهمة فيها. لكن الأسوأ هو ما حصل عام 2012 حين تمكنت واشنطن من تعيين واحد من أردأ صقور إدارتها جيفري فيلتمان بوصفه الرجل الثاني في المنظمة الأممية، فصارت الحروب تنظم وتدار منذ ذلك التاريخ في نيويورك من داخل المؤسسة التي يفترض بها أن تبذل قصارى جهدها لمنع وقوعها. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه أمريكا وجنون العظمة. حتى لقاء آخر جديد في الأسبوع القادم إن شاء الله. مع السلامة.
عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحل لي المغنم، ونصرت بالرعب، وأعطيت جوامع الكلم، وأعطيت الشفاعة.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من فيض أهل المعرفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته.
نرحب بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا اللقاء الجديد من برنامج من فيض أهل المعرفة. أعزانا المستمعين، كثرت في النصوص الدينية التحذيرات من تضييع العمر فيما لا يبقى للإنسان خيره ونفعه، ومن الأساليب المهمة للحيلولة دون ضياع العمر فيما لا طائل منه محاسبة النفس باستمرار على أعمالها. وهذا ما يبينه لنا الفقيه الإمامي العارف الشيخ زاهد التقي زين الدين العاملي الملقب بالشهيد الثاني أعلم علماء الإمامية في القرن الهجري العاشر.
وقد جاء كلامه بهذا الشأن في الوصية الموسومة بالوصية النافعة التي ورثها لأجيال المسلمين جزاه الله عنهم خير الجزاء.
موسيقى.
أيها الإخوة والأخوات، قال شيخنا الشهيد الثاني في كلام عن محاسبة النفس لكي لا تضيع العمر فيما لا ينفع.
وأما محاسبتها بعده، يعني بعد العمل، فليكن في آخر النهار ساعة يطالب فيها النفس ويحاسبها على جميع حركاتها وسكناتها، كما يفعل التاجر في الدنيا مع الشريك في آخر كل يوم أو شهر أو سنة، خوفا من أن يفوته منها ما لو فاته لكانت الخيارة في فواته، ولو حصل بخير لا يبقى إلا أياما قليلة. وكيف لا يحاسب العاقل نفسه فيما يتعلق به خطر الشقاء أو السعادة أبد الآباد؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وهي إشارة إلى المحاسبة على ما مضى من الأعمال. وقال صلى الله عليه وآله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وجاءه صلى الله عليه وآله رجل فقال: يا رسول الله أوصني. فقال صلى الله عليه وآله: أمستوصى أنت؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وآله: إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته، فإن كان رشدا فأمضه، وإن كان غيا فانتهي عنه.
مستمعينا الكرام، وبعد أن يبين الشيخ الشهيد الثاني أهمية محاسبة النفس بعد العمل، يبين نموذجا لكيفية هذه المحاسبة فيقول:
لما كانت محاسبة الشريك عبارة عن النظر في رأس المال أو في الربح أو الخسران ليتبين له الزيادة من النقصان، فكذلك رأس مال العبد في دينه الفرائض، وربحه النوافل والفضائل، وخسرانه المعاصي، وموسم هذه التجارة جملة النهار، ومعاملة نفسه الأمارة بالسوء، فليحاسبها على الفرائض أولا، فإن أدتها على وجهها شكر الله تعالى على ذلك ورغبها في مثلها، وإن فوتتها طالبها بالقضاء، وإن أدتها ناقصة كلفها الجبران بالنوافل، وإن ارتكبت معصية عاقبها وعذبها ليستوفي منها ما يتدارك به، كما يصنع التاجر بشريكه، وكما أنه يفتش في حساب الدنيا عن الدرهم والقراط حتى لا يغبن في شيء منها، فأولى أن يتقي غبن النفس ومكرها، فإنها خداعة مكارة، فليطالبها أولا بتصحيح الجواب عن جميع ما يتكلم به طول نهاره، وليكلف نفسه في الخلوة ما يتولاه غيره بها في صعيد القيامة على رؤوس الأشهاد ويفضحه بينهم، وكما يكره أن يظهر عيبه لأصحابه وجيرانه فيترك النقص لأجلهم، فأولى أن يفعل ما يظهر عليه في مشهد تجتمع فيه الأنبياء والأشقياء والأتباع من الأولين والآخرين، فضلا عن الجيران والمعارف من أهل البلد وغيرهم، وهكذا يفعل في تفقد حركاته وسكناته، بل جميع العمر في جميع الأعضاء الظاهرة والباطنة.
أعزنا المستمعين، ونبقى مع الفقيه الإمامي العارف الشهيد الثاني، وهو يصور لنا في نموذج حي أهمية هذه المحاسبة للحيلولة دون تضييع العمر. قال قدس سره الشريف في تتمة هذه الوصية:
وقد نقل عن بعض الأكابر وكان محاسبا لنفسه، فحسب يوما وإذا هو ابن 60 سنة، فحسب أيامها فإذا هي 21,000 يوم و500 يوم، فصرخ وقال: يا ويلتي، ألقى الملك 21,000 ذنب، كيف وفي كل يوم ذنوب؟ ثم خر مغشيا عليه، فإذا هو ميت. فسمعوا قائلا يقول: يا لها ركضة إلى الفردوس، فهكذا ينبغي المحاسبة على الأنفاس وعلى عمل القلب والجوارح في كل ساعة. ومن تساهل في حفظ المعاصي فالملكان يحفظان عليه، أحصاه الله ونسوه.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم هذه الحلقة من برنامج من فيض أهل المعرفة. شكرا لحسن متابعتكم، ودمتم
في كل خير.
ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين، يعبرون فيه عن آرائهم وما يجول في خواطرهم عن القضايا الساخنة، يأتيكم الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 مساء بتوقيت طهران يوم الجمعة، ويعاد مسجلا يوم الأحد الساعة 3:50 بعد منتصف الليل، والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ألو طهران. المصطلحات السياسية. الشيطان الأكبر.
مستمعينا الأفاضل، الشيطان الأكبر بالفارسية شيطان بوزورغ، وهو مصطلح سياسي استخدمه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لأول مرة أثناء وقوع أحداث الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 للميلاد. والقصد من الشيطان الأكبر أعزائي الكرام الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم بريطانيا.
كما تداول هذا المصطلح في الكثير من الصحف ووسائل الإعلام، بينها صحف غربية مثل صحيفة فيجارو وسياتل تايمز، اللتين استخدمتا هذا الاسم عدة مرات بديلا لاسم أمريكا.
نعم، أكد قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي بأن الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف كان يعتقد اعتقادا جازما حتى آخر يوم من حياته بأن أمريكا هي الشيطان الأكبر، ولم يكن يثق أبدا بوعود قوى الهيمنة العالمية.
وخلال مراسم إحياء الذكرى 26 لرحيل الإمام الخميني رحمة الله عليه، والتي أقيمت في مرقده الطاهر جنوب العاصمة طهران، اعتبر سماحته أن من أهم مبادئ مدرسة الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه إثبات الإسلام المحمدي الأصيل ورفض الإسلام الأمريكي والإيمان بصدق الوعد الإلهي وعدم الثقة بالمستكبرين والثقة بإرادة الشعب وقوى الشعب ومعارضة تركيز الأنشطة بيد الحكومة والدعم الجاد للمحرومين ومعارضة حياة البذخ والترف وحماية ودعم مظلومي العالم والمعارضة الصريحة لقوى الهيمنة والغطرسة الدولية والتأكيد على الاستقلال ورفض الرضوخ للهيمنة والتأكيد على الوحدة الوطنية.
نعم، وفي استعراضه لهذه المبادئ الفكرية لمدرسة الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف، أشار سماحته إلى طبيعة الإسلام الأمريكي بفرعيه الإسلام العلماني والإسلام المتحجر، وقال أن الإمام رضوان الله تعالى عليه كان يضع من يعتقد بفصل المجتمع والسلوك الاجتماعي للأفراد عن الدين إلى جانب من ينظر إلى الدين بنظرة رجعية ومتحجرة وغير مفهومة للأفراد ذوي الأفكار المتجددة.
وقال آية الله الخامنئي إن من يعتبر نفسه سائرا على نهج الإمام رحمة الله عليه أن يجعل بينه وبين الإسلام المتحجر والإسلام العلماني حدودا. وفي الإشارة إلى عدم ثقة الإمام رحمة الله عليه المطلقة بالمستكبرين وعدم الاكتراث بوعودهم تماما قال إننا نلمس هذا الأمر الآن بوضوح، ولقد أدركنا لماذا لا يمكن الثقة بالمستكبرين، لأنهم يتحدثون بصورة ما في الجلسات الخاصة فيما يطرحون خلافه في الجلسات العامة.
واعتبر سماحته عبارة الشيطان الأكبر أعزائي الكرام التي أطلقها الإمام الراحل قدس سره الشريف على أمريكا إبداعا لافتا، وأضاف أن الامتداد المعرفي والعملي لتعبير الشيطان الأكبر كبير جدا، لأنه حينما يطلق على أحد فإنه ينبغي أن يكون سلوكه وتصرفه ومشاعره مؤطرة في إطار الصفة الشيطانية.
واقع الحال إن الإمام الخميني رحمة الله عليه وفي إطار مبدئه الفكري هذا اتخذ الموقف دوما أمام أمريكا وجهازها السياسي والأمني، وبالمقابل دعم بكل حزم الشعوب المظلومة خاصة الشعب الفلسطيني.
إن أساس العداء للإسلام يعود لمعارضته عودة قوى الهيمنة الشيطانية التي تعارض الإسلام وتعاديه، والتي تتجسد في الشيطان الأكبر أمريكا، لأن الإسلام يشكل قوة مقاومة أمام مؤامراتها وأحابيلها ودسائسها.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
عندنا الشيطان من قلبي، عندنا الشيطان من قلبي، ما لا بمغرب رقمي لا ولا بتارك دربي، عندنا الشيطان من قلبي، عندنا
أصبح التخويف فنان فيه وأد الابتسامة فيه ترويع القلوب فيه ترويع القلوب فيه إجهاض الأماني للذي يبدو التزامة فيه تلغي